بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم الجواب الكافي والذي يأتيكم على الهواء مباشرة من استديوهات قناة المجد الفضائية. باسمكم جميعا أرحب بسماحة الشيخ صالح بن محمد الحدان رئيس مجلس القضاء الأعلى. حياكم الله الشيخ صالح.
حياكم الله وحيا المشاهدين.
أسعد بتواصلكم من خلال الأرقام التي تظهر الآن أمامكم على الشاشة من داخل وخارج السعودية. سمحت الشيخ لعل نبدأ حديثنا باستقبال عشر ذي الحجة، لا يفصل بيننا وبينها إلا يوم واحد تقريبا، الحديث عن عشر ذي الحجة وعن توجيه للمشاهدين الذين يؤخرون الحج وربما بلغ منهم الواحد عمرا طويلا ومع ذلك يؤخروا هذا الركن العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده،
اللهم صل
وسلم، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين وبعد.
اللهم صل وسلم.
فإن الله جل وعلا شرع على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، بعثه بالحنيفية السمحة، أعطاه جل وعلا الشريعة الكاملة فجعل شريعته مهيمنة خاتمة للشرائع ورسالته خاتمة للرسالات، ولم يجعل بعده نبيا صلوات الله وسلامه عليه. جعل الله هذا الدين مبنيا على أركان الخمسة،
نعم،
كما في حديث ابن عمر وغيرها، بني الإسلام على خمس. هذه الأركان الخمسة هي الشهادتان، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهذا الركن من أركان الإسلام لا ينفع عمل إلا به، ولا يقبل من أحد عمل حتى يحقق هذا الركن، أن يحقق الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله بأن لا يعبد إلا الله، لا يشرك بالله أحدا أبدا، وشهادة أن محمدا رسول الله، أن يعلم أنه لا طريق إلى الله جل وعلا ومرضاته وجنته إلا باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وشهادة أنه رسول الله. الركن الثاني الصلاة. الصلاة هي أعظم أركان الدين بعد الشهادتين، وهي تشتمل على الشهادتين، ولا تصح صلاة إلا أن يوجد فيها الشهادتان، شهادة أن لا إله إلا الله، شهادة أن لا إله إلا الله، وشهادة أن محمد رسول الله. تأتي الزكاة وهي لنفع الأمة ومواساتهم وسد حاجاتهم وقضاء مشكلاتهم، يواسي الغني الفقير ويمده ما يسد رمقه وينفعه، حقا مفروضا فرضه الله على الناس. الصيام يكون الإنسان متوجها إلى الله منقطعا عن كثير من الملذات من مأكل ومشرب وغيرها، لتكثر مناجاته لخالقه جل وعلا، ليصفو قلبه وتضيء هذه العبادة جوانحه. يأتي بعد الصيام الحج الذي نحن الآن باستقبال أعظم يوم فيه، يوم الحج الأكبر ويوم عرفة. هذه العشر المقبلة، العشر عشر ذي الحجة، يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله منه في هذه العشر.
لا.
فقال الصحابة: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله، يعني مجاهدا في سبيل الله،
لا،
ولم يرجع من ذلك بشيء. أي أن العمل الصالح في عشر ذي الحجة أحب إلى الله جل وعلا منه في أي عشر أخرى، حتى الجهاد. والجهاد هو قيام الدين، وبه تنتشر الدعوة، وبه يصان الجناب الإسلامي، وبه تحرس دولة الإسلام، وبه ترتفع راية الهدى، وبه يتمهد الطريق للدعوة بحيث لا يقوم بطريقها معرقل ولا يقوم لصدها معتدي. فهذا العمل العظيم الجهاد في سبيل الله الذي هو من أفضل الأعمال التطوعية إن لم يكن أفضلها. العمل الصالح في أيام العشر أحب إلى الله منه إلا من كان خرج مجاهدا بماله ونفسه ثم قتل شهيدا في الجهاد. هذه الأيام أعمالها لا تنحصر في إحرام بحج أو إحرام بعمرة متمتعا به إلى الحج أو إحرام بعمرة قارنا لها مع الحج أو غير ذلك، بل هي أعمال لا حصر لها من نوافل العبادات،
لا
من صدقات تطوعية، من صيام تطوعا، من نوافل العبادات، من إكثار من ذكر الله، أمور عديدة يجد الإنسان مجالات كثيرة. والله يقول في الحديث القدسي عن المتقربين إلى الله بنوافل العبادات: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، رجله التي يمشي بها، إلى آخر الحديث، وفيه فوائد عظام. هذه الأيام العظيمة يحتاج المسلم إن كان عازما على حج أن يتهيأ للحج بالتوبة إلى الله من الذنوب، الخروج من مظالم العباد إن كانت عرضا استحلهم، إن كانت مالا دفع حقوقهم إليهم، إن كانت دماء مكن من الاقتصاص منه، إلى غير ذلك من الحقوق، يتوب إلى الله ويكثر من التوبة والاستغفار، يتذكر حقوق الآخرين يبادر بقضائها، يتذكر إذا كان له حقوق يثبتها حتى لا يحصل وقوع في الإثم من الجانب الآخر بسبب تفريطه هو، يجتهد في هذا. ثم إن كان عازما على الأضحية فبمجرد ما يدخل شهر الحجة يتجنب قص أي شيء من أظفاره وشعره، يتهيأ لذلك قبل دخوله. فعلى سبيل المثال نحن في هذه الليلة إما في ليلة الثلاثين أو في ليلة واحد من الحجة، ينبغي للإنسان والأصل البقاء ينبغي أن يستعد بالتهيئة قبل أن يأتي أمر يجعله أمام أمر واقع ويبادر، يجز ما يريد جزه من الشعر، إزالة ما يراد إزالته من الشعر، في تقليم الأظفار، هذا إذا كان عازما على الأضحية.
لا،
ثم إذا لم يفعل شيء من ذلك يكف عن قص الشعر والأظافر إلى أن يذبح أضحيته. والأصل في هذا يتعلق في نفس الذي سيضحي وليس في الذي سيذبحه
الوكيل.
الوكيل وكيل، لا يرتبط به شيء، لكن بادل المال هو الذي سوف يضحي، وقد يكون بادل المال قاصدا للحج.
لا
يقلم أواصره ولا يجز شعراء شاربه ولا ينتف شعور آضاط نحو ذلك حتى تذبح الأضحية. أما ما يتعلق بالنسك إن كان متمتعا فإنه يقصر من شعره حال ما يحل العمرة، إن كان غير متمتع قارنا أو مفردا فإنه إذا رأى الجمرة في يوم النحر يشرع له أن يحلق أو يقصر، لأن هذا نسك، لكن لا يقلم أظافر ولا يجز شاربا ولا يقص الشعور التي ليست متعلقة بالنسك حتى يعلم أن أضحيته ذبحت.
لا،
ما أجمل أن يكون مسلم حريصا على التقيد بالسنة،
صحيح،
آخذا بها سائلا عنها ليعمل بها، ينبغي أن يحرص على ذلك. إذا حج وعزم على الحج ينبغي أن يختار الرفقة التي إذا رافقها أعانته على الخير وصدته عن الشر، تكون مجالسهم مجالس وعظ وإرشاد وذكر وبحث علمي وتفكير في الأمة الإسلامية وما أصابها، وتفكير في أسباب ما حل بها من نكبات، لأن الأمة إنما هي من الأفراد، فلو صلح الأفراد كلهم
صلح،
صارت الأمة أمة مباركة صالحة. وكون الإنسان يقول لا أبالي لست الأمة كلها ولست قائدها ولا لا، المسلم ينبغي أن يهتم بإصلاح نفسه، ثم يسعى لإصلاح من حوله، ثم يسعى بقدر المستطاع بإصلاح الآخرين.
لا
ينبغي يجتهد. ثم الصيام في شهر ذي الحجة سنة، ويقول النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم عن صيام يوم عرفة: أحتسب على الله أن يكفر بالصيام يوم عرفة السنة الماضية والسنة المقبلة. لكنه لا يشرع صيام يوم عرفة للحاج في عرفة، فإن أكمل الصائمين وأشرفهم على الإطلاق
الله
محمد صلى الله عليه وسلم، وقد وقف يوم عرفة مفطرا ولم يكن صائما، فدل على أن الإفطار للحاج في عرفة هو الأفضل. يمكن أن يجوز أن يصوم الحاج المتمتع أو المفرئ أو القارن الذي لا يجد ثمن الهدي، ويريد أن يصوم ثلاثة أيام في الحجة في قبل يوم النحر، يصوم السابع والثامن والتاسع، وإن صام السادس والسابع والثامن وتفرغ يوم عرفة لكان أولى.
لا.
وإن أخر الصيام لأيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر جاز. تقول عائشة: لم يرخص في صيامها إلا لمتمتع لم يجد الهدي فيصوم ثلاثة أيام في الحج.
لا.
يوطن نفسه الحاج إن كان حاجا على أن يؤدي المناسك كاملة، ينبغي أن يحرص على أن يصلي الظهر والعصر في اليوم الثاني في منى، والمغرب والعشاء والفجر.
لا.
هذا هو الأفضل وليس الواجب. إن جاء متقدما قبل يوم ثمانية فالتمتع أفضل له، إن كان مجيئه في اليوم الثامن فالقران أفضل لأنه لم يبقى شيئا يتمتع به أو الإفراط. القارن والمتمتع على كل واحد منهم هادي يذبح يوم النحر في منى أو في مكة، لكن لا يجوز أن يذبح خارج حدود الحرم. لو ذبح هديه في أي مكان مما أدخلته حدود مكة فالذبح جائز، ومكة وفجاج مكة طريق وأنحر كما في الحديث.
لا.
يحرص على أن يشغل وقته بالتلبية والذكر ما أمكنه ذلك، فإن كان متمتعا فإذا أحرم في اليوم الثامن توجه إلى منى وهو الأفضل، وإن كان قادما في اليوم الثامن قارنا أو مفردا فأفضل يتوجه إلى منى. إن طاف وسعى قبل يوم عرفة في الثامن أو صبح التاسع فإن السعي يغنيه عن سعي بعد الحج لا سعي عليه. أما طواف الإفاضة فهو ركن أركان الحج لا يتم إلا أن يؤدى بعد يوم عرفة ومزدلفة.
لا.
فليحرص الحاج على الاهتمام بهذه الأمور. ينبغي للحاج أن يكون حريصا على معرفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه صلوات الله وسلامه لم يحج بالناس في الإسلام سوى مرة واحدة، وقال: إني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد حجي هذا لتأخذوا عني مناسككم. وقد أخذوا رضي الله عنهم، أخذ الصحابة مناسكهم عنه، وظلهون علما عظيما ووصفا جميلا وإحاطة بجميع أحواله صلى الله عليه وسلم. فليحرص طالب العلم على معرفة ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام هو القدوة: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والصحابة كانوا إذا سئل أحدهم عن شيء يقول: فعل النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. فإن قال القائل: وكذا أفعل؟ يقول له: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فاحرص أيها الحاج على أن تعرف كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم. احرص على أن تبقى في عرفة حتى تغرب الشمس بيقين، ثم تتوجه إلى مزدلفة. إن أمكنك أن تبقى فيها إلى أن تصلي الفجر وتسفر فهذا هو الأفضل. وإن زحمك الأمر وانتقلت في آخر الليل فإن شاء الله الحج صحيح. وليكن أول عمل تبدأ به رميك لجمرة العقبة في صبيحة يوم العيد، فإذا رميت الجمرة فأفضل عمل إن كنت متمتعا أو قارنا أن تلحر هديك ثم تتبع ذلك بالحلق أو التقصير والحلق أفضل ثم طواف بالبيت. هذه الأفعال الأربعة فعلها النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الترتيب: رمي ثم ذبح ثم حلق ثم طواف بالبيت. لكن سئل صلى الله عليه وسلم في يوم العيد بعد ذلك في آخر اليوم جاءه آخر وقال لم أشعر يعني نسي فحلقت قبل أن أرمي فقال أرمي ولا حرج. وآخر يقول نحرت قبل أن أحلق قال أحلق ولا حرج. ما سئل عن شيء من هذه السبعة من هذه الأربعة في ذلك اليوم إلا قال للسائل افعل ولا حرج. ولا أعرف كلمة قالها صلى الله عليه وسلم في أعمال الحج افعل ولا حرج إلا في هذا اليوم.
لا
لم يثبت حديث صحيح بأن النبي قال في أمور أخرى للناس افعل ولا حرج في أيام العيد سوى ما قاله في يوم العيد عندما سأله السائلون عن تقديم شيء من هذه الأعمال الأربعة على شيء إلا أن قال لهم افعل ولا حرج. فاحرص أيها المسلم على العناية بذلك. ثم المبيت في منى مبيت ليلة عرفة سنة من توجه إليها ولا يبيت فلا حرج عليه، لكن لا يكون حج من بات فيها وأصبح ومشى من عرفات بعد طلوع الشمس كحج من لم يبت فيها. من أكمل الحج وأدناه مبرورا بنفقة مباحة حلال وشغل وقته بالذكر وتجنب المعاصي والآثام الغيبة والنميمة الوقيعة في الأعراض النظر إلى المحرمات إلى غير ذلك حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ويعني الفوز أن يذهب إنسان وهو ابن 60 50 40 ثم يرجع كأنه ولد الساعة، إن ذلك فضل عظيم. فاحرص أيها المسلم عسى أن تفوز بذلك. ثم أنني أوصي الجميع أن يجتهدوا بالدعاء للأمة الإسلامية أن يلم الله شملها ويؤلف فيما بينها ويصلح ولاة أمرها وقادتها وأن يزيل من سبق وفي علمه أن لا يصلح وأن يستبدله بمن يخافه جل وعلا ويرجوه ويهتم بمصالح هذه الأمة ويرفق بهم. وليعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لمن تولى أمرا من أمر الأمة الإسلامية فرفق بهم أن يرفق به، ومن تولى أمرا من أمورها فشق عليها أن يشق عليه، كما في الحديث الصحيح حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. ألا فليعلم الرافيق بالأمة ابتغاء مرضات الله أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ستستجاب بحول الله، وليحذر الشقي الذي يشق على الأمة ويجره على ما تكره ولم يرع فيها حق الله أن النبي أن الله جل وعلا سوف يستجيب دعوة نبيه صلى الله عليه وسلم. نصيحتي أن يبيت الإنسان في الحادي عشر ليلة الحادي عشر والثاني عشر في منى، لكن لو لم يجد وتعذر عليه لا يقال له ائت ونم في الشوارع وفي الطرقات. إذا لم يتيسر له مسكن في منى فلا يلزم أن يسكن في مزدلفة أو غيرها. نهاية منى هو الموقع النسك، ما وراءه يستوي فيه
مزدلفة غيره
مزدلفة أو العجلية أو أي مكان آخر. ولذلك ينبغي أن لا يحرص الإنسان أن يكون في شرق مزدلفة لأنه قد يجد مكانا أقرب إلى جمرات في أي موقع في العجلية أسهل له، ما دام لن يكن في منى فيستوي الأمر عليه في أي موقع. المتعجل إذا رمى جمرة يوم الحاء الثاني عشر بعد الزوال يتوجه إلى مكة، على كل من يريد أن يسافر من مكة أن يوادع قبل السفر. وكان عمر رضي الله عنه يرد الناس من مرج الظهران من الطريق الجهة المدينة يلزمهم بالطواف طواف الوداع، والصحابة يفتون من ترك الوداع بأن عليه هدي فدية. احرص أيها الحاج على أن تتجنب المحظورات كلها، اسأل عما أشكل عليك، كن حريصا على أن يكون حجك موافقا لحج النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم عليه.
أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يوفق كل من عزم على الحج أن يؤديه على أكمل وجه، إنه جل وعلا مجيب الدعاء.
أستاذ لك سماحة الشيخ في اتصالات معي. أخوي خالد من السعودية، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله خالد، تفضل.
حياك.
تفضل اسمعك يا شيخ.
لأن في الآونة الأخيرة يا شيخ.
نعم.
كثرت اللي هو بعض الشباب يسوون فرق حارات زي كذا.
نعم.
ويلعبون في ملعب.
طيب.
الملعب هذا عادة يكون مستأجر.
نعم.
وكيف تسدد الأجار؟ بأن إجبار المباراة والمهزوم الخاسر هو اللي يسدد الأجار.
طيب.
فشو الحكم فيها؟
أبشر. لي سؤال آخر؟
بس.
شكرا شكرا لك. ابو عبد الرحمن من السعوديه، السلام عليكم.
السلام ورحمه الله.
ابو عبد الرحمن تفضل اسمعك.
الله يحفظك. راح فيه الشيخ محمد والشيخ صالح الله يحفظهم.
الله يجزاك خير.
الله يحفظهم. عندي سؤال، الله يجزاكم خير. في في رجل مريض بالوسواس القهري.
مريض بالوسواس القهري.
اي نعم الله يشفيه.
آمين.
الرجل يشكر عليه في عاده الوضوء وعاده الصلاه يعني واشياء كثيره. يعني فيعزز نفسه فيقول يعني انه مشرك اذا عاد الصلاه، انه كافر اذا عاد الوضوء مثلا يعني.
طيب
دخل في دوامه ثانيه صار يقول على نفسه، صار يجي للشيطان ويقول له انت اشركت وانت كفرت وانت وانت. فهل فعلا يعني يصبح الرجل مشركا ويصبح كافرا اذا حصل اذا فعل زي كذا اذا اخفق، علما انه هذه الطريقه يعني خففت كثير من معاناته.
طيب
حكم انه مريض وقاعد يتلقى العلاج وهذا الشيء خفف كثير من معاناته.
طيب
فهل يستمر؟ نبغى نصيحه من الشيخ.
ابشر ابشر.
وهل يعني وقع في شيء محظور؟
ان شاء الله تسمع الاجابه.
جزاك الله
شكرا لك. عبد الرحمن من السعوديه، السلام عليكم. عبد الرحمن.
السلام عليكم.
السلام ورحمه الله، ترفع الصوت عبد الرحمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
حياك الله يا شيخ.
حياك الله.
اني احبك في الله يا شيخ.
الله يجعلك حبيبي فيه.
يا شيخ عندي سؤالين الله يتذكر.
طيب
السؤال الاول، من احدث في اثناء الطواف هل يستعني في الطواف او يبني على ما مضى بعدما يتوضع؟
جميل.
السؤال الثاني، ما حكم هل يجوز ان اتدين للاضحية؟
تدين
الدين للاضحية.
فاهم فاهم، للاضحية لشرع الاضحية.
اي نعم.
طيب
جزاك الله خير.
شكرا لك. باقي معنا احد المتصلين. شكرا لجميع الاخوه المتصلين. سماحة الشيخ، أنا أستغل وجودكم معنا وأنتم رئيس مجلس القضاء الأعلى في كل عام انتصار مسألة الأهلة. في هذه العام تجاوز الأمر إلى تشكيك الناس في صيامهم، وقبل السنتين تحدث الناس أنهم أيضا أن المجلس أو أن الذين رأوا الهلال ربما أخطأوا في ذلك فقدم يوم وآخر يوم في الحج. نحن الآن نستقبل شهر ذي الحجة وتعود الكرة من جديد. بصفتكم رئيس مجلس القضاء الأعلى عضو هيئة كبار العلماء، التوجيه للناس الذين يشاهدون هذا البرنامج وهم يستقبلون شهر ذي الحجة.
أولا أطمئن كل من يسمع.
نعم.
أن إفطارنا وصيامنا ولله الحمد لا تشوبه شائبة.
اللهم لك.
وإنما أخطأ من أخطأ وزعم من زعم. سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي الحكم الفصل في هذا المجال.
نعم.
وقد قال عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وفي حد لفظ آخر لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30 يوما، في الأول في الحديث الأول وفي الأخير. وما قيل ولله الحمد عما مضى لا اعتبار له ولا زلنا على بصيرة من الأمر والحمد لله. وفيما يتعلق بالحج، النبي صلى الله عليه وسلم شاهد واحد عنده بدخول الشهر وأمر الناس أن يصوموا. النبي لو شاء سأل ربه أن يطلعه.
نعم.
لأطلعه، ولكنه مشرع أعرابي لما قال رأيت له قال أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال نعم. قال يا بلال أذن في الناس بصومها. بالنسبة لهذا العام، هو أعلن الآن أن الليلة ليلة تحري للرؤية.
نعم.
أي أن الذين عادة يرون الهلال طلب منهم أن يهتموا بذلك، وطلب من المحاكم التي في الغالب يكون الجو عندها صافيا ومن أهلها من يعتني بتحري الهلال أن يهتموا بذلك.
نعم.
ونحن منتظرون.
طيب.
نحن لا نعول على ما يقول من يدعون الحساب. ولا نحب أن نرد عليهم فيما يقولون، لأن الرد عليهم كأنهم في موقف مضاد لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم.
بالنسبة لهذه الليلة ورؤية القمر في هذا اليوم الصباح، هو رؤية خارجة قبل طلوع الشمس في المشرق في حدود ربع ساعة.
نعم.
واحتمال أنه يرى احتمال قوي، وإن شهد شهود بالرؤية فسوف تعتبر بحول الله، وليثق المستمعون جميعا والمشاهدون أننا بحمد الله نتحرى ونسأل عن كيفية الرؤية، ولا يسجل إلا من علم جزمه بما رأى وعرفت ثقته وأمانته.
لا.
والذي أحب أيضا نطمئن المستمعين أن الذين يدعون علم الفلك والحساب ليسوا مجمعين على ما يقولون.
لا.
حتى في رمضان الفائت تحدث كثير منهم.
لا.
وبعضهم من غير البلاد الإسلامية من المسلمين تحدثوا عن موافقة ما تم في المملكة، فهذا من فضل الله. فإيش كنا نعتمد الشهادة الصحيحة، لكن لما تأتي أمور تؤكد وصحة ما سرنا عليه وخطأ ما دعينا إليه نحمد الله على ذلك. ابن عباس رضي الله عنهما جاءه رجل، وكان ابن عباس يرى أن من حج وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة في وقت الحج يعني قبل يوم خروج عرفة فقد حل شاء أم أبى. جاء رجل محرم بالحج بالعمرة فقال قوم يسمعونه وهو في الطريق: أهذا أضل أم بعيره؟ لأنهم يرون عدم الإحرام بالعمرة. فنام في الرفا، جاء ابن عباس ونام رأى في المنام عمرة وحجة متقبلة. فلما أخبر ابن عباس قال: سنة رسول الله، إن شئت ابقى عندي سنة أنفق عليك. وانفرح بموافقة السنة ولو برؤية.
الله أكبر.
فليطمئن المستمعون والمشاهدون أننا متحرزون مجتهدون بحمد الله، ومن جعل الأمر للمجلس الآن اليقظة في هذا الأمر ما جعله تساهلا منه، وإنما يثق بأن هؤلاء أهل ولله الحمد لأن يتحروا، وإخوانهم أخوات في المحاكم كذلك، والذين يتراءون الهلال ينظرون إليه هم أيضا محل الثقة ولله الحمد، وهذا فضل الله جل وعلا.
البعض يقول شيخ صالح أنكم أن بهذه الرؤية تعارضون العلم الحديث، ثم ألا يمكن أن تتفق الرؤية مع الحساب؟
أول شيء نحن لا نعارض، لكن من يقول أن هذا علم الحديث؟
نعم.
هؤلاء يتحدثون عن أمر مستقبل، وهم يقولون أنه يستحيل أن يروى الهلال في وقت الاقتراب والاستراق.
نعم.
لأنهم في جهاز لا يستطيعون أن يروا. فالعلم لا يكون الشعر منقادا لما يقال أنه علم
صحيح،
وإنما العلم الصحيح يتفق مع الشرع، وإذا وجدنا خللا لا نقول إن الشرع فيه الخلل، وإنما نقول العلم هذا المدعى هو الذي فيه الخلل. وإلا شيخ الإسلام ابن تيمية ألف كتابا يرد على من يقول إن العقل يخالف الشرع، وألف كتاب وافق صريح المعقول لصريح المنقول.
لا.
فمهما وإذا وجد خطأ فهو فيما يدعى بأنه علم.
نعم. أستاذك سماحة الشيخ لفاصل الإعلاني، ثم نعاود إكمال برنامجكم الجواب الكافي مع سماحة الشيخ صالح بن محمد الحيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى. ابقوا معنا.
التعرض المتكرر لتغيرات المناخ يسبب التهاب الحلق. أول ما تشعر بالتهاب الحلق خذ لك ستريبسون اللي يحتوي على عاملين مطهرين يحمي الحلق ويخفف الالتهاب. ستريبسون الحل الأول التهاب الحلق والحنجرة.
قديش أحب يكون بيتي حلو ومعطر؟ من حظي إن بخاخ إيرويت فريش ماتيك من الجديد يخليني أتغلب على الروائح الكريهة. اخترت ريحتي المفضلة واللي تنتشر كل 8 أو 15 أو 30 دقيقة. يعني ريحة بيتي روعة. إيرويت يا محلى أكون في بيتي.
أهم الفتاوى التي تصدر في برنامج الجواب الكافي بأسماء المشايخ والعلماء الذين أصدروها على شاشة المجد تصلك كرسالة على شاشة جوالك. خدمة الجواب الكافي، ما تتحرى نصه نحرره لك نصا. الجواب الكافي احدى خدمات جوال المجد. للاشتراك في خدمة الجواب الكافي ارسل الرقم 4 الى اي من الارقام ادناه، لمشترك جوال 88444 ولمشترك موبايل 6349. جوال المجد، شاشة المجد على شاشة جوالك.
التعرض المتكرر لتغيرات المناخ يسبب التهاب الحلق. أول ما تشعر بالتهاب الحلق خذ لك ستريبسون اللي يحتوي على عاملين مطهرين يحمي الحلق ويخفف الالتهاب. ستريبسون الحل الأول التهاب الحلق والحنجرة.
قديش أحب يكون بيتي حلو ومعطر؟ من حظي إن بخاخ إيرويت فريش ماتيك من الجديد يخليني أتغلب على الروائح الكريهة. اخترت ريحتي المفضلة واللي تنتشر كل 8 أو 15 أو 30 دقيقة. يعني ريحة بيتي روعة. إيرويت يا محلى أكون في بيتي.
تحقيقا لرغبة مشاهدي المجد الكرام، الآن تعددت خيارات الاشتراك في باقة قنوات المجد. اشترك لمدة عام واحد أو عامين واحصل على خصم قدره 25% على قيمة الجهاز والتركيب. لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بمركز خدمة العملاء في مؤسسة علا المجد التجارية، هاتف رقم 01-225-77-77 أو بأحد وكلائنا المعتمدين في المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي. التعرض المتكرر لتغيرات المناخ يسبب التهاب الحلق. أول ما تشعر بالتهاب الحلق خذ لك ستريبسون اللي يحتوي على عاملين مطهرين يحمي الحلق ويخفف الالتهاب. ستريبسون الحل الأول التهاب الحلق والحنجرة.
قديش أحب يكون بيتي حلو ومعطر؟ من حظي إن بخاخ إيرويت فريش ماتيك من الجديد يخليني أتغلب على الروائح الكريهة. اخترت ريحتي المفضلة واللي تنتشر كل 8 أو 15 أو 30 دقيقة. يعني ريحة بيتي روعة. إيرويت يا محلى أكون في بيتي.
مرحبا بكم مشاهدي الكرام مرة أخرى في حلقة من الجواب الكافي، وضيف هذه الحلقة سماحة الشيخ صالح بن محمد الحيدان. أستكمل الأسئلة. عبد الرحمن سألكم سماحة الشيخ، قال: من أحدث في الطواف هل يعيد طوافه؟ من أحدث ابتداء أو من أحدث أثناء الطواف وكان زحاما شديدا؟
من أحدث وهو يطوف، إن كان الطواف طواف حج أو عمرة من الواجبات، فإنه إذا توضأ عاد وبدأ من حيث انتقض الوضوء. أما إذا كان متطوعا فإن شاء عاد وإن شاء لم يعد، لكن لا ينقلب دم جديد. أما الطواف وهو محدث لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها: غير أن لا تطوفي بالبيت، لأنه لا يمكن أن تتطهر.
نعم.
وقال في الحديث الآخر: الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه. والحديث حديث جيد، تكلم فيه يقطي حفاظ أهل الحديث.
نعم. وهنا سؤال آخر أيضا يقول: هل يجوز الإنسان أن يأخذ دينا للأضحية؟ وأنا أزيد عليه هذا سؤالي هم الناس أو للحج أيضا، بعض الناس يتدين.
لا حرج في ذلك، هو لا يجب عليه أن يستدين.
نعم.
لكن إذا أراد أن يستدين دينا بيذبح أضحية أو يشتري هديا في تمتعه أو قرانه فهذا أمر جائز، لا يقال يجب عليه أن يستدين. لكن إذا استدان فلا حرج في ذلك، ولعل الله جل وعلا أن يسر له ويهيئ له الخلف.
لا.
لأن يخلف عليه ما دفع وزيادة، والله جل وعلا وعد عباده بأنه يضاعف لهم ثواب حسناتهم.
نعم. ولا أيضا الأسئلة وصلتني قبل الحلقة، يسأل الإخوة عن الرمي قبل الزوال للمتعجل.
يقول الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وسئل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما،
لا،
قال له السائل: متى أرمي؟ قال: أرمي إذا رمى أمراؤك. وكان الأمراء لا يرمون إلا بعد الزوال ويتأخرون. فكرر على ابن عمر فقال: كنا نتحين الزوال على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم عليه.
النبي عليه الصلاة والسلام حجة الوداع بقي في منى يوم النحر والثلاثة الأيام،
لا،
لم يتعجل. رمى يوم النحر بعد طلوع الشمس، ورمى الناس معه وقبله وبعده. أما في يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر فإنه طيلة هذه الثلاثة الأيام لم يرمي إلا بعد الزوال. أتراه يتقيد هذا التقيد ولا يتقدم ولا يوما واحدا على الزوال؟ يكون ذلك عن غفلة منه، أو أنه مشرع وقد قال: لتأخذوا عني مناسككم؟
اللهم صل وسلم.
إذا وقع الإنسان ورمى يسأل المفتين له، أما أن يستأذن ليرمي قبل الزوال، لا أظن أن إنسانا يجوز له أن يأذن له بأن يرمي، لأن المشرع محمد صلى الله عليه وسلم هو المشرع. وأما من يدعي ويجيز الإنسان لأن يرمي في أي وقت معين يرخص له، هذا نوع من التشريع في العبادة. والتشريع للناس بأن يعبد الله إنما هو لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم.
لا. أيضا تساؤل بعض الإخوة: حج المديون، من كان عليه الدين هل يجوز له أن يحج؟
نعم يجوز له. لا يشترط لصحة الدين أن يكون الحاج لا دين عليه، لصحة الحج أن يكون الحاج لا دين عليه. قد يصادف في حجه ساعة إجابة،
لا،
يدعو ربه جل وعلا أن يعينه على قضاء دينه، فيوفقه الله جل وعلا في قضاء هذا الدين، ونفقات الحج قد لا تساوي إلا قدرا قليلا جدا من الدين. يستعين بالله إذا عزم على الحج وتيسرت له أسبابه ليحج، ثم ليستغل وقته كله بالسؤال.
لا.
يسأل ربه أن يفرج كربته، أن يكشف غمه، أن يعينه على قضاء دينه، أن يتقبل عمله، ليستغل وقته. ينبغي للحاج ألا يضيع الوقت في قراءة الصحف أو استماع إذاعات أو محادثات هاتفية أو غير ذلك، إنه وقت قليل ينبغي أن يستغل في هذه الأعمال الجليلة، ولا سيما في عرفات،
لا،
ولا سيما بعد زوال الشمس. النبي عليه الصلاة والسلام لما زالت الشمس خطب الناس خطبة وصلى بهم الظهر والعصر جمعا وقصرا، وكان يوم جمعة لكن لم يصليها جمعة، ثم وقف شرطي الصحراء راكبا ناقته لن يتحول إلى أن غربت الشمس وهو مشتغل بالذكر والتلبية ويدعو ربه ويلح على الله حتى غربت الشمس، ثم توجه بالتلبية راجعا إلى مكان متوجها إلى منى إلى مزدلفة. اشغل ذلك وتذكر موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتذكر جهر واجتهاد الناس معه صلى الله عليه وسلم بالتلبية والدعاء. ادعو الله وأكثر للمسلمين لعل الله أن يصلح شأنهم. ما أشد حاجتنا في هذه البناء الوقت بأن نجد أمتنا تغيرت أمورها وتحولت أحوالها من مهانة وذلة ومن ضعة وتبعية إلى عزة وكرامة، ولن تكون هذه إلا بتحكيم القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، والله المستعان.
سمحت الشيخ يعني أنتم مشاركاتكم يعني بين فترة وفترة بعيدة، ونستغل هذا الحضور دائما بعرض أكثر الأسئلة لكم، وما يصلني من المشاهدين كثير وأنا تتزاحم أمام الأسئلة، لكن أنتم ترأسون أعلى سلطة قضائية في المملكة العربية السعودية. حديث الناس مؤخرا حول ما تعرض له القضاة من الإعلام ومن كثير من الكلام، حتى وصل الأمر إلى اتهام القضاة صراحة بالتزوير وبالجهات القضائية بالتزوير وغير ذلك في قضية أصبحت قضية رأي عام في المملكة وخارجها. ما تقولون في مثل هذا الموضوع وأنتم ترأسون مجلس القضاء الأعلى؟
طبعا لا شك أن أهل الخير مستهدفون،
نعم،
ولم يسلم من ذلك الأنبياء. قالوا للنبي ساحر، شاعر، به جنة جن إلى غير ذلك. لما اهتدوا قالوا كيف اهتدوا نحن أولى منهم بذلك. قالوا لماذا لم يرسل رجل من القريتين عظيم؟
لا،
كون أهل الخير وأهل التقى والصلاح يتقصدهم بعض الناس، إما عن جهل وإما عن سفاهة وإما عن حقد دثيم وعداوة للحق وأهله، كل هذا غير مستغرب. وقد قال الله جل من قائل بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامين أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ينبغي أن يوطن الناس من أهل العلم نفوسهم على احتمال أن يسمعوا ما لا يسرهم. والقضاة قديما قال الأول إن نصف الناس أعداء لمن ولي الأحكام، هذا إن عادا يقول هذا عمر بن ورد وهو من القضاة رحمة الله عليه.
لا،
ويقول محمد بن عمران قاضي المدينة للمنصور الخليفة العباسي، وقد جاء رجل يشكو فقال يا كيف يا أمير المؤمنين يا أبا فلان، قال إن نصف أهل المدينة غير راض عني. قال كيف يا رناس رجلان، رجل حكمت عليه فهو وذوه ساخطون عليه، ورجل حكمت له فهو وذوه راضون عني.
لا،
قال شأنك يا أبا فلان وهو الخليفة. ثم يشاع ويذاع ويبث من هذه الاتهامات، هل هذه قال أهل التقى والوراء ومخافة الله جل وعلا؟ أو كما قال ذاك لما لطمته جارية، لو غير ذات السوار لهم لطمتني، يعني سننتصر.
لا،
لكن يترفع عن أن ينتصر من ضرب جارية. لو لمز القضاة أهل علم وتقى وبصيرة ومخافة لله لساءنا ذلك أمرا عظيما. أما أن يلمز القضاة بأي لمز من ليس أهلا لأن يوبه له حتى نترفع لا نقول أنه من الرويبضة،
لا،
إن الرويبضة قد تتكلم بأمر العامة، لكن هذا يمكن يوصف بغير ذلك. وإذا كان القضاة قيل لهم قيل فيهم ما قيل، حتى في الشعر يقول الناس في قاضي إذا استوقفته ذات الدل لحاجة فهما يدل أن يقضي تنح لحاء وسعر، وضرق عينيه ولاك لسانه إلى آخره. ثم يقول عن الخليفة فلو أن من بالقصر يعلم علمه لن استعمل القبطي فينا على عمل. يقول هذا العالم القاضي عن هذا الشخص الذي تكلم في حقه، قال اللي أذكر قوله أنا في الحمام فأكف عن السعال، ما قام وقعد وقال يجلد يضرب يفعل به، ومشت الأمور. فنحن لا نستغرب أن يكون هذا، لكن لا أيضا نستغرب أن تتقدر الصحافة نشر شيء من هذه الأمور أو أن يبث بث، أما أن يبث هذه الأمور ناس ليسوا من بلادنا ولا في قنواتنا ولا صحافتنا، فنحن لا نستغرب أن يقولوا. الله يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ولعل من تجرأ بهذه الجرأة ووقع في هذه السوءة ولمز القضاة بما ليسوا فيه ولله الحمد أن ينال جزاءه والأمر بحول الله آت.
نعم. هنا أيضا سؤال أحد الأخوات تقول صيام عرفة هل يجوز لها إذا كانت تريد أن تصوم عرفة وعندها يوم من قضاء رمضان أن تجمع بين صيام عرفة هو الواجب في رمضان وصيام القضاء؟
في الحديث الصحيح القدسي يقول الله جل وعلا فيه: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه.
نعم.
ينبغي للإنسان الذي عليه قضاء أن يغادر في قضاء ما عليه، لكن لو صام اليوم عن عرفة ونوى أنه ليس القضاء لا يجزي عن صيام رمضان، ويجزي لكنه لو مات قبل أن يصوم رمضان لكان معرضا للحساب، لأن هذا دين في ذمة لله، وصيام يوم عرفة ليس بدين وإنما بتطوع له أجره العظيم، كما أن الصيام يوم عاشوراء له أجره، إلا أن الصيام يوم عاشوراء يكفر سنة واحدة وصيام يوم عرفة يكفر سنة كاملة، لكنه تكفير للصغائر.
لا.
وأما الكبائر فتحتاج مع صيام عرفة إلى التوبة إلى الله من الذنوب.
أيضا السؤال حول الإمساك الإنسان عن شهره وأظافره، متى تبدأ يا شيخ صالح؟ يعني هل نقول مثلا غدا إذا كان الأول أو بعد غد، هل يمسك من المساء أم يمسك من الصباح؟
إن كان يوم غد أول أيام ذي الحجة،
نعم،
فبمجرد ما يعلم الإنسان أن يوم غد أول أيام ذي الحجة يمسك. ولذلك نصيحتي أن يجزم الرجل شاربه الآن ويقلم أظفاره ويحلق ما يريد خلقه من عادة وغيرها قبل أن يضيق الوقت عليه أو يتبين أن يوم غد من ذي الحجة، وإن لم يبن شيء فنهار غد من شوال من ذي القعدة، وإذا غربت الشمس يوم غد فقد أكملنا 30 يوما يكون دخلت 10 ذي الحجة.
نهاية هذا اللقاء سماحة الشيخ أشكر لكم تفضلكم بالحضور، أرجو حتى نتواصل بيننا وبينكم اللقاء في الجواب الكافي وغيرها من البرامج، شاكر لكم حضوركم.
أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى،
آمين،
وأن يصلح حال المسلمين في كل مكان،
آمين،
وأن يعاجلهم بالنصر والتوفيق،
آمين،
وصلاحهم وصلاح ولاة أمرهم، وأن يوفق ولاة الأمر،
آمين،
لا حمل الناس على طاعة الله وصدهم عن معاصيه،
آمين. شكرا لكم
شكرا. والله أعلم.
شكرا لكم مشاهدي الكرام على متابعتي برنامجكم الجواب الكافي، كان ضيف سماحة الشيخ صالح بن محمد الحدان رئيس مجلس القضاء الأعلى، أذكركم الجواب الكافي يتواصل معكم في أيام 10 ذي الحجة يوميا من الأول من شهر ذي الحجة من 3:30 عصرا إلى 4:30 عصرا، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.